السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: قطر تبهر العالم واللبناني يسرق لحظات الفرح. حزب الله يواجه لآت الكنيسة ومواصفاتها ويطالب برئيس يتمسك بثلاثيته. بري يبدي امتعاضه من خطاب شخصيات ومرجعيات يتخذ منحا تقسيميا شديد الخطورة. القوات لتقديم اقتراح قانون جديد لإنشاء الصندوق السيادي. فياض في وعد متجدد: إذا جبنا الكهرباء سيدفع المواطن أقل من نصف تسعيرة المولد، ووضعنا خطة لمعالجة التعديات. إيران تقصف شمال العراق. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. الافتتاح المبهر لمونديال قطر حمل الكثير من الوحدة والفرح والألوان والفن والرياضة طبعا لمختلف العالم والجنسيات والشعوب، وشكل متنفسا فريدا من نوعه في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا التي أرهقت كل البلدان اقتصاديا وماليا من دون استثناء، وذلك بعد انتظار وتحضيرات استمرت لاثنتي عشرة سنة. أما اللبنانيون فحاروا فعليا وانشغلوا الليلة الماضية في التفتيش عن المحطات التي تبث الحدث الرياضي العالمي مجانا، وتوجه كثيرون منهم إلى المقاهي والمطاعم لمشاهدة الافتتاح رغم المعاناة المادية لبعضهم ليسرقوا بعضا من لحظات الأمل. رئاسيا وبعد لآت الكنيسة وتحديد المواصفات السيادية الإنقاذية لرئيس البلاد العتيد، يتدرج حزب الله في مطالبه الرئاسية، فبعدما كان يدعو إلى التوافق بات اليوم يطالب برئيس لا يحمي ظهر المقاومة فقط، بل يتبنى ثلاثية الحزب التي تخطاها الزمن وباتت عبئا على كل لبنان، خصوصا بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية جنوبا.
إذن افتتاح مبهر لمونديال كرة القدم في قطر ولبنان الحر في قلب الحدث. ريشار حرفوش.
كأس العالم 2022 الذي انتظره ألاف المشجعين في العالم منذ 12 سنة افتتح في حفل ضخم كلف ملايين الدولارات، وشارك في الافتتاح فنانون وراقصون من مختلف البلدان، وأطلق شعار نسخة وورلد كاب فيفا 2022 وسط حضور لقادة من دول العالم. واستمر الافتتاح حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة، أي لحظة إطلاق صفارة بدء المباراة الأولى بين قطر والإكوادور. أمير الدولة المستضيفة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعا في كلمة الافتتاح إلى احترام الآخر وثقافته، مؤكدا أن قطر ترحب بالجميع على أراضيها.
سوف يجتمع الناس على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وحول الشاشات في جميع القارات للمشاركة في لحظات الإثارة ذاتها. ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته.
أما وزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس فأكد على هامش الافتتاح في حديث للبنان الحر أن هذا العمل في تقويمه بدايات لمشهدية سلامية في العالم.
أرادت قطر أن تكون هذه الاحتفالية بمثابة بيان حضاري ودعوة إلى السلام من خلال الملاعب ومن خلال بناء الجسور بين الأجيال والثقافات والحضارات. في لبنان هناك فريق كبير من الشباب والمؤيدين يرفعون العلم اللبناني الكبير والأعلام الصغيرة التي ترفرف على المدرجات، وكأننا في عرس تاريخي. هذا العمل في تقويمه أنه بدايات لمشهدية سلامية في العالم.
وفي المباراة الأولى فاز منتخب الإكوادور على نظيره القطري بنتيجة 2-0 ضمن المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم على استاد البيت في قطر، وبات منتخب قطر أول مضيف يخسر مباراته الافتتاحية في كأس العالم، وسبق وألغى الحكم الإيطالي هدفا سجله منتخب الإكوادور في الدقيقة الخامسة لوجود تسلل، إشارة إلى أن القدرة الاستيعابية لاستاد البيت هي 60,000 مشجع، وقد امتلأت بنسبة تجاوزت 70% قبل نصف ساعة من انطلاق صفارة بدء أول المباراة. لكن مع بداية الشوط الثاني انسحب عدد كبير من المشجعين المؤيدين للمنتخب القطري.
نقلت أوساط نيابية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضه من الخطاب السياسي الصادر عن شخصيات سياسية وبعض المرجعيات، والذي بحسب تعبيره يتخذ منحا تقسيميا شديد الخطورة، معربا عن قلقه من دلالات هذا الخطاب. كما نسبت أوساط نيابية إلى بري تأكيده أن لجنة التحقيق البرلمانية في اتهامات الفساد الموجهة إلى بعض الوزراء السابقين ستواصل عملها حتى النهاية لكشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف.
ومن بكركي حذر البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في العظة التي ألقاها المطران حنا علوان من محاولة الاستخفاف باختيار الرئيس المقبل.
كم يؤلمنا عندما نرى المجلس النيابي يهدر الزمن خميسا بعد خميس وأسبوعا بعد أسبوع في مسرحية هزلية لا يخجلون منها، وهم يستخفون بانتخاب رئيس للبلاد في أدق الظروف. إننا نحملهم مسؤولية خراب الدولة وتفكيكها وإفقار شعبها، ورئيس لبنان لا ينتخب بالتهديد والفرض. في هذا المجال لا يستطيع أي مسؤول أو نائب ادعاء تجاهل الواقع اللبناني والحلول المناسبة له. تحتاج البلاد إلى رئيس منقذ يعلن التزامه الحاسم بمشروع إخراج لبنان من أزمته.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس ليسعود دعا المسؤولين إلى القيام بواجباتهم، وقال انتخبوا رئيسا وشكلوا حكومة وأعيدوا الحياة للقضاء والعدالة للناس.
أما أنا الأوان للعمل الجدي للتخلي على الأنانيات والمصالح الشخصية والأحقاد. قوموا بواجباتكم، انتخبوا رئيسا، شكلوا حكومة، أصلحوا المؤسسات، أعيدوا الحياة للقضاء والعدالة للناس، أنيروا حياتهم بالكهرباء الغائبة وبنور الأعمال الصالحة. ما يهم الناس هو المستقبل، لذلك يجب تخطي الماضي وأحقاده والتطلع إلى طريقة للخروج من المأزق. مراجعة الماضي ضرورية لأخذ العبر وعدم تكرار الأخطاء، لكن الإبطاء في التقدم ليس من مصلحة أحد. فإلى تدني الأداء السياسي فنشهد تدنيا في الأخلاق، نجد جرائم وسرقات لم تنجو منها حتى أسلاك الكهرباء وأغطية المجاري الصحية التي أصبحت مصيدة للعابرين. لن تستقيم الأمور إلا بتكوين عناصر الدولة أي رئيس وحكومة وإدارة وقضاء لتصبح فاعلة تحكم وتحاسب وتعاقب.
وفي مقلب حزب الله، اتهم عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق أصحاب منطق التحدي بالتسبب بالفراغ على حد تعبيره.
من موقع الحريص على البلد، من موقع حرصنا على إنقاذ البلد من الأسوأ، حزب الله يطالب برئيس توافقي يعطي أولوية لإنقاذ البلد ويؤتمن على الوحدة الوطنية. لا نريد رئيسا يتآمر على المقاومة، لأننا لا نريد رئيسا يجر البلد إلى الفتنة، والفتنة خط أحمر.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعا إلى التوافق متمسكا بثلاثية الحزب.
عندما ندخل ونطالب بأسرع وقت لانتخاب رئيس، ونحن نعلم بأنه لا يمكن أن يحصل انتخاب رئيس من دون التفاهم والتوافق، لأن لبنان بني على هذا، ولكن تفاهم وتوافق على أسس فيها سلامة لبنان وسيادة لبنان والمحافظة على قوة لبنان، ولا يكون ذلك إلا بالثلاثية الذهبية، ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. عندما يأتي الرئيس ليتكفل بهذا، لبنان يكون مستقلا ويكون عزيزا.
النائب علي حسن خليل كشف أن النائب جبران باسيل هو من طلب أن يكون اللقاء مع الرئيس بري بعيدا من الإعلام، وقال إن الفراغ الرئاسي سيمتد إلى ما بعد رأس السنة المقبلة.
مزبوط أنه الوزير باسيل أبى وجهة نظره المعلنة اللي هو قال ببيروت واللي قال بباريس أنه أنا ضد ترشيح الوزير سليمان فرنجي. بالمقابل الرئيس بري أعطى مبررات لموقف يتجه نحو تأييد الوزير فرنجي. الوزير باسيل على موقفه صحيح أنه موقف الوزير باسيل موقف حاد باتجاه ترشيح الوزير فرنجية، بس أنا بتقديري أنه الأمر لم ينقطع بعد. أحسن موقف بهذه اللحظة وأقوى مرشح أن تكون الورقة البيضاء باعتبارها تفتح على التفاهم على كل الأسماء. نحن ما عندنا فيتو على حدا، لا قائد الجيش ولا غيره من الأسماء. بدنا نشوف مواقف الأطراف الثانية، وكمان بدنا نشوف بالنسبة لنا مدى انطباق المواصفات على الاسم اللي بينطرح.
النائب أشرف ريفي قال: لن نقبل برئيس للجمهورية على صورة الرئيس السابق ميشيل عون، ونرفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجي كرئيس لأنه يدور بفلك حزب الله ومحوره. أضاف أن سلاح حزب الله غير الشرعي يواجه إرادة اللبنانيين بإقامة دولة، وقد حول لبنان إلى مصنع تدريب إرهابي، وهذا السلاح دمر لبنان.
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أكد أن رئيس القوات اللبنانية يتصرف كرجل مؤسسات، كاشفا عن بدء الحوار بين حزب الله وقائد الجيش.
قائد الجيش عنده حظوظ لا شك كبيرة، وهلق بعتقد أنه هناك حوار بدأ هو وحزب الله الأسبوع الماضي اللي عرفته، صار لقاء بينهم ولقاء طابعه سياسي وليس طابع أمني. رأيي بعد الحظوظ متساوية بين قائد الجيش وسليمان فرنجي. اللي حكيه سمير جعجع بموضوع الجلسة والنصاب، للأمانة كلام رجل دولة، ما فيك إلا تقول، ما فيك تضلك تتعامل مع الزلمة بخلفية الماضي. ممكن يعمل تسويات، إيه تسويات معينة.
في هذا الوقت أكدت مصادر موثوق فيها ومتابعة للحراك القائم حول الاستحقاق الرئاسي أن اقتراح رئيس التيار البرتقالي التوافق مع فرنجية على مرشح ثالث غيرهما لم يصل إلى باب بنشع، وأن حزب الله وصل مرحلة العجز عن تحقيق تفاهم بين الرجلين، وأبدى انزعاجه من تصعيد باسيل بوجه بري وفرنجية، علما أن باسيل اتفق في اللقاء مع رئيس المجلس على التهدئة السياسية والإعلامية، وأبلغه موقفه الرافض ترشيح فرنجي والبحث عن مرشح ثالث. فرد بري بالرفض والقول إن فرنجي هو مرشحنا، فكان أن أدلى باسيل بما أدلى به من باريس بحق بري وفرنجي، ما ألغى التهدئة المتفق عليها وأضاع فرصة استكمال التشاور والتوافق.
ونفت المصادر المعلومات التي تحدثت عن زيارة قريبة لوفد من حزب الله لباسيل في محاولة أخيرة لإقناعه بالتوافق على فرنجية أو الاستماع إلى مال جديد لديه، وبالتالي لا خطوة جديدة سيقوم بها الحزب تجاهه، لكن هذا لا يعني فرط تفاهم مرمخايل ولا القطيعة بينهما في انتظار تهدئة الأجواء التي توترت أخيرا وظروف أفضل للحوار.
كما اعتبرت مصادر سياسية قريبة من قوى 8 أذار أن رفع منسوب انتقاد باسيل لحليفه الوحيد حزب الله على خلفية دعم الأخير لترشيح فرنجي للرئاسة لن يؤدي إلى قلب المعادلة لصالح باسيل، ويفسح في المجال أمامه ليكون مرشحا متقدما على سائر المرشحين لرئاسة الجمهورية. وقالت أن باسيل يعلم قبل غيره أن هناك صعوبة بالغة في ترشحه للرئاسة أو دعمه من أي كان لاعتبارات عديدة، أولها رفض معظم اللبنانيين لهذا الترشح وصعوبة تأييده لكونه يملك رصيدا حافلا بالفشل الذريع بتولي المسؤولية ونهب الأموال العامة في الكهرباء وغيرها وتدمير قطاع الطاقة بالكامل، ثانيا عدم القدرة على حشد دعم المجلس النيابي لانتخابه لأن أكثرية المجلس ترفض هذا الخيار رفضا قاطعا، ثالثا العقوبات الأمريكية المفروضة عليه بالفساد، ورابعا استحالة تجاوز العزلة العربية والدولية ضده حاليا.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار صباحا في السوق السوداء بين 39,650 ليرة للشراء و 39,700 ليرة للبيع.
وإلى ساحة النجم تعود الأنظار اليوم لمتابعة ما يمكن أن تؤدي إليه الجلسة المشتركة للجان النيابية والتي تعقد في 10:30 من قبل الظهر، وتضم لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط لاستئناف درس مشروع قانون الكابيتال كنترول.
كهربائيا، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن الهدف من التسعيرة الجديدة للكهرباء تأمين زيادة في التغذية الكهربائية، وأن المناقصة التي قمنا بها شفافة، ومفروض أن تبدأ الزيادة في التغذية الكهربائية بعد 3 أسابيع من الفوز بالمناقصة، وتم وضع خطة لمعالجة موضوع التعديات والجباية بغطاء سياسي، وسنضع عدادات على مداخل مخيمات اللاجئين لنعلم كمية استهلاكهم للطاقة.
أول عنوان، إذا جبنا الكهرباء رح يصيروا يدفعوا أقل من الموتور بنص السعر، مش معناتها أنه حق أنه الناس ما تدفع وناس تدفع. نحن من دين كل التعديات، بس نحن ما بدنا نستعمل موضوع تعديات كزريعة لما نعطي الكهرباء، وما بدنا نتهم فئات دون غيرها، مثلا الفقراء ببعض المناطق بموضوع التعديات، لأنه التعديات موجودة بكل لبنان، وفي منتجعات غنية وأصحابها أغنياء بيعملوا تعديات.
ومع توقع إقرار لجنة المال والموازنة النيابية منتصف الأسبوع الحالي تشكيل لجنة فرعية لتفعيل العمل على قانون الصندوق السيادي الذي يفترض أن يخصص لعائدات النفط والغاز في لبنان، يستعد حزب القوات اللبنانية لتقديم اقتراح قانون جديد الأسبوع المقبل لإنشاء الصندوق.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج عزى توجه القوات لتقديم اقتراح قانون جديد على الرغم من وجود 3 اقتراحات لإنشاء صندوق سيادي إلى السعي ليكون متكاملا، خصوصا لجهة الحوكمة وكيفية التعاطي مع العائدات بشكل شفاف وسليم، وأن يكون تقنيا أكثر، معتبرا أنه ليس من المبكر على الإطلاق البحث في هذه المرحلة بالصندوق باعتبار أن هناك دورات تراخيص للتنقيب واتفاقات مع شركات، لذا علينا أن نبدأ بالتحضير للصندوق الذي ستعود إليه كل عائدات النفط والغاز وأي مورد طبيعي آخر إضافة إلى العائدات الضريبية.
وأشار الحاج إلى أنه بعد الاتفاق على اقتراح واحد في إطار لجنة المال والموازنة ستتم إحالته إلى هيئة عامة غير قادرة على التشريع حاليا بغياب رئيس للجمهورية، ما قد يستغرقنا أشهرا، موضحا أنه في الجلسة الأولى التي عقدتها لجنة المال للبحث في الملف تبين أن هناك آراء عدة للكتل، فقسم منها يعتبر أنه يتوجب الاستفادة من العائدات فورا للخروج من الأزمة المالية النقدية، فيما كتل أخرى ترى وجوب ادخار قسم من العائدات والاستثمار في القسم الثاني.
أضاف أنه يجب أولا تحديد مفهوم الصندوق، أي وجوب أن يكون صندوق ادخار واستثمار ويكون هناك محفظة للتنمية يعود إليها العائد عن الاستثمار والعائدات الضريبية، على أن يتم صرف نسبة معينة على النفقات الاستثمارية. ثانيا، يتوجب الاتفاق على طبيعة هذا الصندوق ومجلس إدارته، ونحن لا نؤيد أن يكون تحت وصاية وزارة ما، لأن ذلك يجعله تحت وصاية سياسية، ولا نوافق على أن يكون مؤسسة عامة لأن في ذلك أيضا تأثيرا سياسيا، ونرى وجوب أن تكون له طبيعة خاصة لضمان أكبر قدر من الاستقلالية مع الرقابة على أعماله، وصولا للنقطة الثالثة والأهم ألا وهي الاتفاق على كيفية صرف الأموال.
أما لجهة كيفية تعيين مجلس الإدارة فشدد النائب الحاج على وجوب أن يكون في إطار آلية واضحة والشفافة تبعده عن المحسوبيات والزبائنية السياسية كتحديد عدد سنوات الخبرة من العمل بصناديق استثمارية أو أسواق مالية.
على خط الإضرابات، اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أن ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام 2022 ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين والإجهاز على الإدارة العامة، وإذ شددت على أنه لا حل إلا بدولرة الرواتب والأجور وتعويضات الصرف أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع، طالبت الهيئة بتصحيح أوضاع الموظفين والرواتب والاستشفاء وبدل النقل وبقية التقديمات والاكتفاء بيومي حضور إلى العمل، وواعدة أنها لن تتوانى عن العودة إلى التصعيد والتحركات بكل الوسائل المشروعة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق.
نقابيا، أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت عن فوز المرشحين لمركز العضوية المحامين سعد الدين الخطيب الذي نال 1759 صوتا، مايا زغريني 1335، جورج يزبك 1326، وميسم يونس 1184، فيما حلت المرشحة المحامية مايا محمد الشاب عضوا رديفا وحصلت على 1141 صوتا.
كما فاز المحاميان باسكال أيوب وطارق خبازي في الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين في طرابلس. وحفاظا على العرف المتبع في النقابة، انسحب خبازي لصالح العضو الرديف المسلم المحامي جمال إشراقي.
وانتهت انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين بفوز الدكتورة سيدي ساسين صغيون بمقعد النقيب، ونالت 245 صوتا في مقابل 230 لنسرين عبد النور لطوف.
وفي نقابة التوبوغرافيين المجازين فاز بالتزكية عضوية المجلس كل من شادي شفيق الحداد، علي محمد الموسوي، حافظ محمود عثمان، وأحمد محمد فقيه. كما فاز بالتزكية لعضوية المجلس التأديبي جورج فؤاد رزوق، ضياء الدين عبد القادر لمع، إلي يوسف أبو بطرس، حسين أحمد زين، ومحمد رشيد الأعور.
في المتفرقات عقد في روسيا اجتماع موسع ضم عددا من الفعاليات الثقافية اللبنانية والروابط الطلابية وممثلين على الهيئات التجارية والاقتصادية والجمعيات، إضافة إلى عائلات وأهل المقيمين فيها. وناقش المجتمعون موضوع عدم تجاوب السلطات اللبنانية للمناشدات المتكررة حول موضوع ضرورة إعادة تسيير رحلات شركة إيرفلوت المباشرة من لبنان إلى روسيا والضرر الكبير الذي لحق بهم.
وأصدر المشاركون بعد الاجتماع بيانا أشاروا فيه إلى أنه لطالما راجعوا في الأشهر الماضية السلطات المعنية في بيروت لإيجاد حل للبنانيين من طلاب ورجال أعمال وللجاليات الروسية المقيمة بين البلدين في موضوع عودة تسيير رحلات طيران إيرفلوت بخط مباشر من لبنان إلى روسيا كما كانت في السابق، ما يخفف عليهم التكلفة المادية التي يتكبدونها والتي تصل إلى 5,000 دولار ثمن بطاقة الرحلة من بيروت عبر تركيا أو العراق، عدا عن الوقت المهدور وجهد التنقل.
وتابع البيان أن أي من المراجع المختصة لم تفي بوعودها ل50,000 شخص معظمنا من الطلاب لحل هذه المشكلة الكارثة في الوقت الذي يبدو فيه أن موضوع تسيير رحلات شركة الميدل إيست إلى روسيا غير واردة، موضحا أن هذه المناشدة هي من ضمن سلسلة مناشدات أطلقناها من روسيا ومن بيروت، لكنها حتما ستكون مفصلا ليبنى بعده على شيء مقتضاه عبر تحركات واعتصامات ومؤتمرات صحفية سنقوم بها، لأننا كطلاب وأصحاب مصالح وعائلات لا نجد في قرار منع طيران إيرفلوت عن إعادة تسيير رحلاتها إلا المزيد من التضييق علينا وأحباطنا معنويا والتضييق علينا ماليا، وبالأخص على الطالب الذي تفوق أعباء تكلفة السفر إقامته ودراسته في روسيا. وتوجه المشاركون للسلطات اللبنانية بدعوة إلى فك العقوبات عنهم، وهم الذين يدفعوننا أو يدفعون الثمن بكل مقاييسه من دون أن يعرفوا أسباب ذلك.
فنيا، أحدث النجم وائل كفوري ضجة عبر مواقع التواصل بعدما انتشر مقطع فيديو أظهره وهو يراقص شابة مقعدة في أبوظبي. وفي التفاصيل، ترك وائل المسرح وتوجه نحو شابة مقعدة بين الجماهير كانت تتفاعل بكل شغف مع أغانيه، واقترب منها وعانقها ورقص معها وقبلها، الأمر الذي أحدث ضجة بين رواد الإنترنت الذين أشادوا بإنسانية وائل وعاطفته.
صحيا، سجل لبنان أمس 7 إصابات جديدة بالكوليرا، رفعت العدد التراكمي إلى 580 من دون تسجيل أي حالة وفاة، وبقي عدد الوفيات على الرقم 20. كما سجل لبنان أيضا 67 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة.
وفي الوقت الذي نسي أو تناسى العالم الوباء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن الصين سجلت 27,095 إصابة جديدة بكورونا، منها 2,365 إصابة مصحوبة بأعراض و24,730 إصابة من دون أعراض. كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع الإجمالي إلى 5,229 حالة.
أشارت مصادر العربية الحدث إلى أنه سيتم نقل صواريخ كيماوية من مستودعات حزب الله في سوريا إلى مستودعاته في قرية بيت ليفا اللبنانية، مضيفة أن الإيراني قاسم عبد الله مسعوديان أشرف على حقن رؤوس الصواريخ للحزب بمادة كيماوية.
إلى العراق، حيث تعرضت 3 مناطق في أربيل والسليمانية في شمال البلاد لقصف صاروخي إيراني، فيما أطلقت القنصلية الأمريكية في أربيل صافرات الإنذار بعد القصف في وقت أفادت فيه وسائل أعلام عراقية عن سقوط ضحايا جراءه، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إيرانية قصفت مخيما للاجئين الأكراد الإيرانيين في أربيل.
من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقرين له قرب أربيل في إقليم كردستان العراق، وأن الاستهداف تم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة.
تزامنا أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، ما أسفر عن تدمير 89 هدفا بعد التفجير الذي شهدته اسطنبول قبل أسبوع وأودى بحياة 6 أشخاص، موضحة أن الضربات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا جناحها لحزب العمال الكردستاني.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بكرة. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي بتكون فوق معدلاتها الموسمية مع رياح نشطة احيانا. رياحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و60%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلاتها الموسمية مع كثافة غيوم اعتبارا من بعد الظهر وتصاعد أمطار متفرقة اعتبارا من المساء، بتشتد غزارتها أحيانا بالليل مع حدوث برق ورعد ورياح نشطة وثلوج فوق الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتصاعد أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع 2200 متر. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتصاعد أمطار متفرقة.
كان في النشرة: قطر تبهر وتهز العالم واللبناني يسرق لحظات الفرح منها. حزب الله يواجه لاءات الكنيسة ومواصفاتها ويطالب برئيس يتمسك بثلاثيته. بري يبدي امتعاضه من خطاب شخصيات ومرجعيات يتخذ منحا تقسيميا شديد الخطورة. القوات لتقديم اقتراح قانون جديد لإنشاء الصندوق السيادي. فياض في وعد متجدد: إذا جبنا الكهرباء سيدفع المواطن أقل من نصف تسعيرة المولد، ووضعنا خطة لمعالجة التعديات. إيران تقصف شمال العراق. نشرتنا انتهت، أخرجها فريدي سابا. شكرا لإصغائكم.